أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الهدية من الشرائط التي ذكرها المصنف سابقا، وهي أن يكون المقصود منها أن يحكم القاضي والحاكم الباذل للمهدي حقا كان حكمه أو باطلا. قلنا أن هذه الهدية المصنف قال الظاهر حرمتها، واستدل على ذلك بأدلة. أحد الأدلة هو عبارة عن تنقيح المناط كما تقدم سابقا، وهو تسلية الملاك وفهم أن الملاك من تحريم الرشوة بنفسه موجود في باب الهدية بهذا النحو الذي فرض. الدليل الثاني في المقام هو الاستدلال بالأخبار، وتقدم الكلام في خبر واحد منها. انتهى الكلام الى الخبر الثاني، وهو ما ورد من ان هدايا العمال غلول، وفي خبر اخر ان هدايا العمال من السحت. هذا هو الدليل الجديد في المقام. هذا الدليل بمقتضى اطلاقه هو تحريم الهدية على العمال. هذا الدليل فيه مناقشة كالمناقشة في الدليل السابق، وهي أنه وارد في العمال، كما أن الدليل السابق الذي قرأناه في الدرس السابق وارد في الولاة. هذا وارد في ماذا؟ في هدايا العمال. ومن الواضح بأن العامل يختلف تمام الاختلاف عن القاضي، أن المحكم ممكن أن يكون الحكم مختص بماذا؟ بهدايا العمال، ولا يشمل هدايا القضاة. هذه مناقشة في هذه الرواية، وهي نظير المناقشة في الرواية السابقة. المناقشة الثانية في هذه الرواية هو طرح احتمال أن تكون إضافة هدايا إلى العمال من باب إضافة المصدر أو الشيء إلى فاعله، للشيء إلى مفعوله. هدايا العمال بمعنى الهدية التي يعطيها العامل للهدية التي يأخذها العامل. ونحن نريد أن نستدل على حرمة الهدية التي يأخذها القاضي للهدية التي يعطيها القاضي. الاستدلال بالرواية مبني على فهم أن إضافة الهدايا إلى العمال من إضافة الشيء إلى مفعوله. فإذا تعدينا من العامل إلى القاضي، يمكن الاستدلال بالرواية على أن الهدية التي يأخذها القاضي محرمة، وهو المطلوب في المقام. أما إذا قلنا أنها من إضافة الشيء إلى الفاعل، هدايا العمال يعني الهدايا التي يعطيها العمال، التي يمنحها العمال. بناء على هذا الاحتمال، الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، وتكون ناظرة إلى مسألة سيأتي بحثها، وتعنون بعنوان جوائز السلطان أو عمال السلطان. أن الجائزة التي يعطيها السلطان أو عامل السلطان ما هو حكمها، وسيأتي الحديث عنها، ولا تكون ناظرة إلى محل الكلام أصلا. هذا الاحتمال مطروح في الرواية. إذا استظهرنا من الرواية هذا الاحتمال، فالرواية تكون أجنبية، وإلا فالرواية تكون مجملة لا يصح الاستدلال بها في المقام أصلا. الدليل الآخر أو الرواية الأخرى التي يستدل بها على التحريم في المقام، ما روي عن الإمام عليه السلام في تفسير قوله أكالون السحت، قوله تعالى أكالون السحت، قال: هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته. يقضي للرجل حاجته ثم يقبل هديته. هذه الرواية لا إشكال في أن فيها ظهور في التحريم، لأنها واردة في مقام تفسير الآية الشريفة أكالون السحت، وهذه الآية فيها دلالة على التحريم بلا إشكال. وإنما الكلام في كيفية الاستدلال بها أو صحة الاستدلال بها. الاستدلال بها يقول أن الرواية أثبتت بأن الآكل للسحت هو الرجل الذي يقضي حاجة أخيه ثم يقبل ماذا؟ هديته. فالهدية المأخوذة في مقابل قضاء الحاجة تكون ماذا؟ تكون من السحت، فتكون محرمة، وهو المطلوب في المقام. هكذا يستدل بالرواية. المصنف يقول أن هذه الرواية لها تفسيرات كثيرة، على بعض التفسيرات يلتزم بظاهرها الذي هو التحريم، وعلى بعض التفسيرات الأخرى لا يلتزم بظاهرها وإنما يلتزم بالكراهة. والسر في هذه التفسيرات هو أن الرواية لا يمكن الالتزام بظاهرها، أولا لأنها ليس فيها دلالة على أن الهدية مأخوذة في مقابل الحكم للمهدي حقا كان الحكم أو شنو أو باطلا، ليس فيها ظهور في ذلك، لأن الرواية تقول هو الرجل يقضي لأخيه حاجته، ومن الواضح بأن هذا يمكن أن يفسر على أساس قضاء الحاجة غير المرتبطة بالخصومة والنزاع أصلا، يقضي له حاجته ثم يقبل ماذا؟ ثم يقبل هديته. يعني يمكن أن نفسر قضاء الحاجة بتفسير لا علاقة له بالخصومة والحكومة والحكم للمهدي مهما كان الحكم حقا أو باطلا، هذا من جهة. من جهة أخرى أن ظاهر الرواية بمقتضى العطف بثم أن الهدية تكون متأخرة عن قضاء الحاجة، تأخر زماني، تأخر معنوي حقيقي، ظاهر الرواية. فكأن هذا الذي يقضي الحاجة قضى الحاجة من دون أن يتوقع الهدية، قضى الحاجة قربة إلى الله مثلا أو لداع آخر، ثم بعد أن أنهى قضاء الحاجة أهدى له هذا الشخص هدية. الرواية تقول أن هذا أكال للسحت، هذا فعل محرما، ولا إشكال عندهم في أن الهدية إذا لم تكن في مقابل الحكم، واضح، إذا لم تكن في مقابل الحكم للمهدي حقا كان الحكم أو باطلا، وإذا كانت متأخرة عن الحكم وعن الدعوة لا بأس بقبولها، ولم يستشكلوا في ماذا؟ في تحريمها، في إباحتها، بل التزموا بإباحتها. من هنا يصعب جدا الأخذ بظاهر الرواية، لأن الأخذ بظاهر الرواية يلزم منه الالتزام بتحريم أخذ الهدية ولو كانت ماذا؟ متأخرة، ولو كانت لا علاقة لها بالحكم، الحكم والحكومة والخصومة أو ما عبرت عنه بقضاء الحاجة الرواية انتهى في وقته ثم جاءت الهدية متأخرة. ظاهر الرواية يجبرنا على أن نلتزم بتحريم مثل هذه الهدية لأنه من السحت، لأنها من السحت، بينما هذا الظاهر لا يمكن الالتزام به. ولذا طرحت التفسيرات، يعني التفسيرات كلها مبنية على عدم إمكان الالتزام بظاهر الرواية. المصنف يقول نعم إذا التزمنا بظاهر الرواية، إذا التزمنا بظاهر الرواية حينئذ نقول بأن الرواية فيها دلالة على ماذا؟ فيها دلالة على تحريم الهدية إذا أعطاها في مقابل الحكم، لأن الهدية المتأخرة التي لا علاقة لها بالحكم إذا كانت من السحت، إذا من باب أولى أن تكون الهدية المعطاة في مقابل أن يحكم له أيضا من ماذا؟ من السحت، وتكون محرمة. إلا أن هذا الظاهر حيث لا يمكن الأخذ به طرحت هذه التفسيرات. المصنف يقول على بعض التفسيرات يلتزم بظاهرها من حيث التحريم، وعلى تفسيرات أخرى يؤول هذا الظاهر ويلتزم بالكراهة، واضح. بناء على افتراض بعض وما كافتراض قال لنفسر الرواية بأن ثم في المقام هذه ليست للترتيب الحقيقي، فلا يستفاد من الرواية أن الهدية متأخرة عن من متأخرة عن قضاء الحاجة، وإنما هي للترتيب الذكري كما ذكروه. الترتيب الذكري يعني أنها في الذكر متقدمة، في الذكر متقدمة في الحيث في الرواية، في الذكر في الرواية في الكلام، يتقدم الذكران في نفس الكلام الصادر من المعصوم عليه السلام إلى فرص صدوره. فإذا هي ليس فيها ظهور في أن الهدية متأخرة عن قضاء الحاجة، فعلى هذا حينئذ لا تكون متأخرة. ثم نفترض أن قضاء الحاجة يراد به ماذا؟ يراد به شيء مرتبط بالخصومة والحكومة. بناء على هذا الهدية تكون في مقابل الحكم، فحينئذ لا بأس بأن نلتزم بماذا؟ بالتحريم. إذا فسرنا الرواية بهذا التفسير يقضي حاجته، لا نقول أن المراد به معنى أجنبي عن باب الخصومة، بل المراد به يقضي حاجته لرفع الخصومة، يعني يقضي له بالمهدي أولا، وثانيا أن الهدية ليست متأخرة عن الحكم بل هي في مقابل الحكم. هنا لا بأس أن نلتزم بظاهر الرواية من حيث التحريم. وأما إذا لم نأخذ بذلك، افترضنا أن المراد من قضاء الحاجة قضاء الحاجة في باب كل الموارد الأخرى، واضح؟ في الموارد التي لا علاقة لها بباب الخصومة كما هو ظاهر اللفظ، يقضي حاجة، حاجة عنده يقضي الهدية ثم يودي الهدية، واضح؟ وافترضنا أن ثم كما هو ظاهرها أيضا لإفادة الترتيب الواقعي الحقيقي مع الفصل الزمني بين قضاء الحاجة وبين إعطاء الهدية، إذا فرضنا ذلك حينئذ نضطر إلى رفع اليد عن ظاهر الرواية في التحريم والالتزام بماذا؟ والالتزام بالكراهة، نضطر إلى ذلك، واضح؟ فنلتزم بأنه يكره لهذا الشخص أن يأخذ الهدية ولو كانت متأخرة، من باب لعله يعني يمكن أن تكون الكراهة ناشئة من باب أن هذا قد يوجب تعويد هذا على أخذ الهدية، وبالتالي سوف يقع في محذور الرشوة، واضح؟ سوف يقع في محذور الرشوة. من قبل الروايات العامة التي تأمر بالابتعاد عن المكروهات لأن لا يقع المكلف في ماذا بالنتيجة إذا اعتاد على المكروهات، يقع في المحرمات. هذه الرواية كأنها بعد حملها على الكراهة تكون ناظرة إلى ذلك، يعني لا تريد أن تعود الإنسان المسلم على أخذ الهدية، لأنه بهذا الاعتياد سوف يكون عليه ارتكاب الحرام أينا، ولا يجد صعوبة في ارتكاب الحرام أصلا. هذه هي الرواية الأخرى التي يستدل بها في المقام. نقرأ المقدار حتى نوصل المطلب الآخر. قال: وما ورد من أن هدايا العمال غلول، وفي آخر سحت. قلنا هذه فيه مناقشتان، الأولى بأنها واردة في هدايا العمال، واحتمال أن الحكم يختص بهدية الهدايا، هدايا العمال يعني الهدايا التي يأخذها العامل، ولعل سره هو احتمال أن العامل يأخذ الهدية من باب القهر والجبر، أكو احتمال هيجي. يعني عادة الهدايا اللي تمنح للسلاطين والعمال والكذا لا تكون مأخوذة بطيب الخاطر، وإنما عادة تكون مأخوذة غصبا، إما غصب علني أو غصب مخفي، لعله هذا. فاحتمال اختصاص هدايا العمال وارد. الإشكال الثاني هو أنه من إضافة الشيء إلى شنو؟ إلى الفاعل لا إلى المفعول، يعني الهدية التي يعطيها العامل من الهدية التي يأخذها العامل، فتكون ناظرة إلى جوائز السلطان التي سيأتي بحثها. وعن عيون الأخبار عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى أكالون السحت، قال: هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته. أثر الرواية بالنظر الأول لا علاقة لها بباب الحكومة، لم يذكر فيها الحكومة ولم يذكر فيها الحاكم، لم يذكر فيها القاضي، لم يذكر فيها الوالي أصلا، هو الرجل يأخذ يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل ماذا؟ هديته. هذا الظاهر مشكلة التزام بالتحريم، التحريم ثم يقبل هديته. قال المصنف: وللرواية توجيهات، تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة، من أهل الحاجة إليه، لئلا يقع في الرشوة يوما، لئلا يقع في الرشوة يومان. زين.
البحث الآخر
أن الرشوة هل تصدق على في موفي على غير الحكم أو لا، أو أن الرشوة تختص في باب الأحكام. فيما تقدم قلنا أن الرشوة التي بحثناها سابقا وقلنا لا أشكال في تحريمها هي الرشوة في مقابل الحكم في أحد الأنحاء السابقة الثلاثة، إما في مقابل الحكم بالحق أو الحكم بالباطل أو الحكم لصالح الباطل مطلقا حقا كان الحكم أو باطلا. هذا لا أشكال في كونه رشوة ولا أشكال في كونه محرم. الكلام هنا يقع في موردين، أولا في أن الرشوة هل تختص بالحكم في ببذل المال في مقابل الحكم أو تشمل بذل المال في مقابل كل شيء، في مقابل ما غير الحكم أيضا، هذا أولا. ثم على تقدير أنها تشمل بذل المال في مقابل غير الحكم، هل تكون محرمة أو لا تكون محرمة؟ واضح. أما من ناحية البحث الأول فهذا يختلف باختلاف كلمات اللغويين التي استعرضناها سابقا. من بعض الكلمات يظهر أن الرشوة تشمل ذلك، يعني لا تختص بذل المال في مقابل الحكم بل تشمل بذل المال في مقابل غير الحكم، أيضا يصدق عليه أنه رشوة. طبعا ليس كل بذل مال في مقابل غير الحكم يعتبر الرشوة، وإلا لكان كثير من الأمور التي تدخل في باب الجعالة التي تدخل في باب الإجارة لابد أن تكون شنو؟ رشوة، لأنها بذل مال في مقابل غير شنو؟ غير الحكم. واضح. والحال نلاحظ يلتزم بأنها رشوة حينما يبذل المال بأزاء عمل، بأزاء شيء، بأزاء صنعة، بأزاء خياطة الثوب، هذا بذل مال في مقابل غير الحكم لكنه لا يسمى رشوة بلا إشكال. ومن هنا ذكر بعضهم بأن الأشياء التي يبذل المال بأزائها لابد من افتراض أنها من الأمور المجانية التي جرت العادة بالإتيان بها ماذا؟ مجانا وبلا عوض. هذه الأمور التي جرت العادة في الإتيان بها مجانا وبلا عوض هذه هي التي يكون بذل المال بأزائها يعتبر ماذا؟ يعتبر رشوة. من قبيل ما يمثل له المصنف بأن يبذل المال لكي يصلح أمره عند الحاكم، واضح، يحسن صورته أمام الحاكم، أو الحاكم متأذي منه مثلا يبذل المال حتى يرفع هذا الغيظ الموجود في ذهن الحاكم عنه، واضح. وأمثال هذه الأمور التي جرت العادة في أن أخذ العوض عليها يعتبر أمر قبيح وأمر غير مستحسن، واضح، من قبيل الرشوة اللي يعطيها واحد لموظف حتى يقضي له حاجة، يقضي له حاجة ويمشي له في العمل إداري مثلا معين، هذا يعتبر أخذ المال في مقابل هذا يعتبر أمر قبيح، ولذا يطلب فيها التستر، ولذا يطلب في هذه الأمور شنو؟ التستر والإخفاء وعدم الإعلان. فهي رشوة تصدق في المقام بناء على بعض التفسيرات للرشوة، بينما بعض التفسيرات اللغوية للرشوة لا يظهر منها الاختصاص بباب الحكومة، يعني يظهر منها أن الرشوة هي بذل المال في مقابل الحكم لا بذل المال في مقابل كل شيء. هذا في الحقيقة بحث لغوي، يعني أنه ماذا نستفيد من كلمات اللغويين أو من الروايات التي يمكن أن نستفيد منها تحديد معنى الرشوة. إذا قلنا بأن الرشوة تشمل هذا، يعني تشمل ماذا؟ تشمل بذل المال في مقابل غير الحكم، فحينئذ ننتقل إلى البحث الثاني. البحث الثاني في أن هل هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء ليس بحرام. المصنف يقول بأنه تارة نفترض أن المال بذل بأزاء أمر مباح في حد نفسه، مباح، كمن يبذل المال لكي يدفع الظلم عن نفسه. بذل المال لدفع الظلم عن نفسه لا إشكال في أنه بذل المال في مقام لأمر ماذا؟ مباح بلا إشكال. ثالثا هكذا نفترض، وثالثا نفترض أن بذل المال يكون في مقابل شيء محرم، وثالثا نفترض أن بذل المال يكون في مقابل شيء مشترك بين الحرام وبين الحلال، مشترك بينهما. أما القسم الأول يقول المصنف لا إشكال في جوازه، لا إشكال في جواز بذل المال في مقابل الأمر المباح بلا إشكال على طبق القواعد وبحسب الروايات. أما على طبق القواعد فواضح، لأن هذا ليس فيه شائبة إشكال أصلا، لأن بذل المال أولا ليس في مقابل الحكم، حتى نستشكل مثلا بأن هذا بذل المال في مقابل الحكم حرام، وإنما في مقابل شيء، وهذا الشيء بحسب الفرض مباح، حينئذ أي مانع من بذل المال في مقابل هذا الشيء المباح، ولو فرضنا أن العادة جرت على عدم أخذ المال على ذلك الشيء، واضح؟ ولو فرضنا ذلك أن العادة جرت على عدم أخذ المال على ذلك الشيء، فهذا يبذل المال لكي يحصل على هذا الأمر المباح. من قديم ما هذا في البحث عن القواعد، وأما بحسب الرواية فقد نصت الرواية على جواز هذا، وذكرت مصداق له وهو بذل المال في مقابل أن يرفع الإنسان حقه عن الأم في الأمور المشتركة، من قبيل المدرسة، من قبيل المسجد، من قبيل أمثال هذه الأمور، هذه من المشتركات. إذا جاء إنسان وأخذ مكانا في المسجد للصلاة جماعة، وبيأتي شخص يبذل مال في مقابل أن يرفع هذا يده عن هذا الحق ويعطيه لهذا الشخص الباذل، يقول هذا بذل مال في مقابل أمر مباح ولا إشكال به، بل نصت الروايات على ماذا؟ على جوازه. هذا القسم الثالث. أما القسم الأول، أما القسم الثاني وهو بذل المال في مقابل شيء محرم، هذا لا إشكال في تحريمه، يقول المصنف لا إشكال في أنه أمر محرم. لماذا؟ لأنه بذل مال في مقابل شيء محرم وعمل حرام فيكون محرما، كما لا إشكال عند المصنف أيضا في حرمة القسم الثالث، يعني بذل المال في مقابل أمر مشترك بينهما. بذل المال في مقابل محرم، مثال بذل المال لشخص حتى يظلم شخص آخر، حتى ينكل بشخص آخر، واضح؟ يبذل المال لكي يصلح أمر عند الأمير لغرض التوصل إلى شيء محرم، يصلح أمر عند الأمير حتى يعين مثلا على الخراج حتى يظلم الناس ويأخذ منهم أموالهم، هذا لا إشكال في حرمته. مرة لا يبذل المال لكي يصلح أمر عند الأمير حتى يعينه رئيس بلدية في مكان، هذا أمر مشترك، يقدر ينفع به الناس، يقدر شنو؟ يقدر يضر به الناس، يشترك بين الحلال وبين الحرام. المصنف يرى حرمة كلا القسمين الثاني والثالث، يرى أن كل منهما محرم، ويستدل على ذلك بهذا الدليل. قبل الاستدلال بأدلة المصنف، قد يقال بأنه إذا قلنا بأن الرشوة تشمل بذل المال في مقابل غير الحكم كما تشمل بذل المال في مقابل الحكم، إذن لماذا لا نتمسك بإطلاقات الأدلة الدالة على تحريم شنو؟ على تحريم الرشوة، لأنه وردت مطلقات ذكر فيها عنوان الرشوة، وقيل أن الرشوة كفر بالله، شرك بالله كما تقدم، والمفروض أن الرشوة لا تختص ببذل المال في مقابل الحكم، وإنما تشمل بذل المال في مقابل غير الحكم. إذن لتنمسك بإطلاق تلك الروايات لإثبات التحريم في المقام، واضح؟ المصنف يقول حتى لو قلنا، لاحظوا، حتى لو قلنا بأن الرشوة تعم ما نحن فيه، مع ذلك لا يمكن التمسك بإطلاق تلك الروايات لإثبات التحريم فيما نحن فيه. لماذا؟ يقول لانصراف تلك الأدلة إلى الرشوة في مقابل الحكم. طبعا هذا كله مع قطع النظر عن ماذا، مع افتراض شمول الرشوة لما نحن فيه، وإلا كما قلنا هناك مناقشة في شمول الرشوة لما نحن فيه. يعني من كلمات أكثر الفقهاء يظهر أن الرشوة مختصة ببذل المال في مقابل الحكم. بناء على هذا حينئذ ما عندنا مشكلة، لأن الروايات لا تشمل ما نحن فيه أصلا حتى نضطر إلى دعوة الانفراد فيها. لكن إذا تنزلنا وسلمنا أن الرشوة يشمل ما نحن فيه، حينئذ يقول المصنف لا يمكن التمسك بتلك الإطلاقات لأنها منصرفة إلى الرشوة في مقابل ماذا؟ في مقابل الحكم، خصوصا مع التعبير عن ذلك لأنه شرك وكفر وأمثال هذه التعبيرات الشديدة التي توجد انصراف الأدلة علما للرشوة في مقابل الحكم، كما هو المرتكز في أذهان المتشرع. المرتكز في أذهان المتشرع أن المحرم أو المحرم بالحرمة الشديدة هو هذا، يعني المحرم بعنوان الرشوة هو ماذا؟ هو بذل المال في مقابل الحكم، لا بذل المال في مقابل غير الحكم. إذن لا يمكن الاستدلال بنظر المصنف بتلك الروايات على التحريم فيما نحن فيه. إذن بماذا نستدل على التحريم؟ في القسم الثاني والثالث من الأقسام الثلاثة التي ذكرناهما، المصنف يقول أن التحريم في المقام ليس لإطلاقات الأدلة، وإنما لأجل الدليل الذي ذكره المصنف مراراً، وهو قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المصنف يعتبر أن أخذ المال في مقابل الشيء المحرم ولو لم يكن حكماً، أو أخذ المال في مقابل الشيء المشترك بين الحلال وبين الحرام، المصنف يرى أن هذا أخذ للمال في مقابل ماذا؟ في مقابل الباطل، والآية تنهى عن أكل المال في مقابل الباطل فيكون محرما. طبعا بقطع النظر عن المناقشة في هذا الدليل المتقدم مرارا، هذا الدليل إذا التزمنا به كما يلتفت إليه المصنف ويذكره المصنف لا يقتضي إلا التحريم الشنو؟ لا تحريم الوضعي كما أيضا تقدم مرارا. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا إشارة إلى أن المال الذي ينتقل إلى الإنسان هذا لا يكون له، لأنه مال الغير يبقى على ملك الغير، لأنه بذل في مقابل الباطل فهو باطل على ملك الباذل، فالتصرف فيه يكون حراما. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في كل موضع يستدل بها لابد أن نثبت بها فقط ماذا؟ البطلان. أما نفس العقد، أما نفس القبض والإقباض هذا ليس فيه حرمة، حرمة تكليفية لا توجد فيه، لأن الآية لا تشير إلى الحرمة التكليفية. الآية تقول هذا المال الذي ينتقل إليك ليس ملكا لك، واضح؟ فإذا في المقام حينما نفترض هذا الدفع، دفع المال إلى الشخص في مقابل أن يصلح أمره عند الحاكم، وهذا الأمر يتمحض في الحرام أو يشترك بين الحرام والحلال، هذا الدفع وهذا القبض الآية لا تدل على تحريمه، وإنما الآية تقول أن هذا الدفع لما كان في قبال الباطل فالمال المنتقل باق على ملك صاحبه، واضح؟ وهذا معناه شنو؟ عبارة أخرى فساد شنو؟ فساد المعاملة، فساد الدفع والقبض، هذا فاسد هذا غير صحيح، المال باق على ملك صاحبه فلا بد من ارجاعه له، مترتب على الحكم الوضعي. دائما عندنا كل حكم وضعي يترتب عليه حكم حرمه شنو؟ تكليفيه. بعباره اخرى لو صرح الشارع بان يعني شنو يترتب عليه تكليفيه؟ يعني فساد المعامله يقتضى ان المال اللي ينتقل اليك انت يحرم عليك تكليفا التصرف في هذا المال، ليش؟ لأنه باق على ملك صاحبه. كل حكم وضعي يترتب عليه أحكام تكليفية، الزوجية يترتب عليها وجوب الإنفاق، واضح؟ الملكية يترتب عليها ماذا؟ إباحة التصرف، حرمة التصرف الغير في ملك زيدين، وهكذا كل الأحكام الوضعية. نحن نريد أن نقول في المقام أن الآية حينما ننظر إليها ليست ناظرة إلا إلى الحكم الوضعي، هذا واضح؟ يعني مرة نقول أن الآية تقول أن الرواية أو آية أو دليل يقول البيع حرام، مفروض بيع الخمر حرام، هذا يمكن تفسيره بتفسيرين، البيع حرام يعني حرمة تكليفية، نستفيد من هذا؟ يعني أن نفس قولك بعت وقول المشتري قبلت هذا حرام، هذا حرام تكليفا كمن يشرب الخمر، أي حرمة تكليفية. مرة لا نقول البيع حرام يعني باطل، يعني لا يترتب عليه الأثار، واضح؟ طب نتيجة أنه باطل هو شنو؟ هو حرمة تصرفك ما ينتقل إليك، حرمة تصرفي أنا فيما ينتقل إليك، هاي صار حكم تكليفي. لكن يحرم البيع هذا ليس ناظر إلا للحكم الوضعي. هذا تفسيران في كل دليل. هذه الآية كما تقدم مرارا ليست ناظرة إلا للحكم الوضعي، تقول أن أكل المال بالباطل غير جائز. يعني شنو؟ يعني أن المعاملة التي توقعها في مقابل الباطل شنو؟ فاسدة. ومن هنا نقول أن نفس إيقاع العقد ليس حرام، وإنما التصرف في المال المنتقل يعتبر شنو؟ حرام. هذا هو الدليل الأول. إذن من؟ ما يقول الشارع يقول هذا سبب باطل في باب بيع الخمر، هم المالك يأذن في بيع الخمر أيضا المالك يأذن، لكن الشارع قال بأنه هذا أصلا أكل المال بالباطل، هذا يتسلط عليه يجوز، الشارع هو المالك الحقيقي. زين، هذا هو الدليل الأول على التحريم في المسألة، وهو أن هذا أكل للمال بالباطل. الدليل الثاني هو التمسك بفحوى إطلاقات بعض الأدلة السابقة، يقول الواردة في هدية الولاة وهدية العمال، أكو حرمة تكليفية لكن على التصرف في المال، مو حرمة تكليفية على نفس القبض والإقبال. لا، احنا نريد الأول، نريد نقول أن هذا أكو فرق بين أن نقول أن المعاملة محرمة تكليفا، يعني نفس قولة كما في البيع في وقت النداء، في وقت النداء محرم تكليفا لو لا، وش المعنى محرم يعني؟ وأن المال اللي ينتقل إليك يجوز تصرفه، وإنما معناه أن قولك بعته وقول المشتري قبلته في وقت النداء هذا حرام، حرام تكليفان. هنا نقول هاي الآية ما تقول أن دفع المال إلى الشخص وقبض ذاك هذا حرام، لا هذا ليس فيه أي حرمة، وإنما الآية تقول أن هذا إذا تأكل هذا المال هذا أكل للمال الجيش، أما نفس قبضك للمال، واضح؟ قبض ذاك الشخص اللي دفعت إليه الهدية قبض للمال أو دفعت إليه الرشوة قبض للمال هذا مو حرام، لأن أنا ما تقول هذا حرام، واضح؟ الأدلة اللي تقول الرشوة حرام ظاهرها شنو؟ أن نفس الدفع وما يتوقف صدقها على أن يتصرف في المال، هو نفس أن يأخذ المال هو شنو؟ هو رشوة، والأدلة تقول الرشوة حرام، فإذا تصرف في المال ارتكب حرام آخر، واضح؟ وبين أن نقول أن المعاملة التي يتحقق بها الرشوة كما سيأتي، تصور معاملة تتحقق بها الرشوة، هاي المعاملة باطلة، هاي المعاملة باطلة، وباطلة يعني شنو؟ معنى أن نفس المعاملة مو حرام، يعني من يرتكب المعاملة من يرتكب حرمة تكليفية، لكن يترتب على البطلان أن تصرفه في المال يكون شنو؟ حرام بحرمة تكليفية. دائما إيش نقول؟ اللي نقول أن الآية حينما نستدل بها على حرمة بيع، حرمة إجارة، حرمة شيء، هاي الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نقول ناظرة إلى أكل المال، يعني ناظرة إلى التصرف في المال اللي ينتقل عن طريق هاي المعاملة، قول ذاك حرام، التصرف به حرام، والتصرف بذلك ذاك حرام، مو معنى أن نفس إيقاع المعاملة حرام تكليفا، وإنما معناه أن إيقاع المعاملة شنو؟ أن المعاملة باطلة، أن المعاملة لا يترتب عليها الأثر، ولذا أن التصرف في ذاك المال المنتقل يعتبر شنو؟ حرام تكليفا. الدليل الثاني هو الاستدلال بفحوى ما ورد في هدايا العمال والولاة. ما ورد في هدايا العمال والولاة من قبيل رواية الأصبغ بن نبات المتقدم من أن هدايا العمال غلول، إذا أخذ هدية كان غلولا، وروايات كثيرة مرت علينا في هدايا العمال وهدايا شنو؟ الولاة. الاستدلال بهذه الروايات يكون بالفحوى، يقول المصنف، وذلك لأن نقول أن هدايا العمال المفروض في تلك الروايات أنها تفترض أن الهدية هدية للعامل، فتفترض أنها وقعت في مقابل شيء محرم أو مشترك بين الحلال وبين شنو وبين الحرام. على الأقل هي مطلقة تشمل مطلق الهدية، واضح. فنقول في مقام بيان الأولوية أنه إذا كانت الهدية إلى العامل ولو لم تقع في مقابل الشيء الحرام أو الشيء المشترك بين الحلال والحرام، إذا كانت محرمة وسح وغلول، من باب أولى أن تكون الرشوة المدفوعة مقابل العمل شنو المحرم أو المشترك بين المحرم والمحلل، من باب أولى أن تكون شنو أن تكون محرمة وأن تكون واحد. هذا استدلال بالأولوية بالفلسفة من تلك الروايات اللي نسبيها من تلك الروايات. هناك يفترض أن الهدية مبذولة في مقابل، ليست في مقابل شيء محرم، ولو تمسكا بإطلاق الروايات هدية العمال من السحت من الغلول من الخيانة، كل هدية يدفعها الإنسان للعامل هذا حرام. فإذا دفع الهدية ودفع الرشوة في مقابل شيء محرم يكون من أولاد التحريم. قال: وهل يحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها، بناء على صدق الرشوة في غير الحكم كما يظهر مما تقدم عن المصباح والنهاية؟ عبارات المصباح والنهاية تؤيد شمول الرشوة لغير الحكم. أما عبارة المصباح يقول فهي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره، ويقول الحاكم أو شنو أو غيره ليحكم له، هاي للحاكم قلنا، أو ليحمله على ما يريد، قلنا هاي لمن ترجع إلى غير الحاكم، لأن الرشوة تصدق على دفع المال لغير الحاكم ليحمله على ما يريد، وهو هذا محل كلامنا. وكذلك عبارة النهاية أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، التوصل إلى الحاجة بيس المصانعة والملاطفة، هذه تشمل ما نحن فيه أيضا. كان يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير، فإن كان أمره منحصرا في المحرم، هذا الأمر اللي يصلحه عند الأمير منحصر في الحرام أو مشتركا بينه وبين المحلل، لكن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا، مهما كان هو ما يهم أن يصلحه حراما أو حلالا، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة، مو لأجل التمسك بإطلاقات أدلة الرشوة، لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشا شنو في الحكم. يقول التمسك إنما يكون طبعا مو بالأدلة اللي هي واضحة في الاختصاص في الرشوة في باب الأحكام، طبعا هذا ما تسمى محل الكلام، وإنما التمسك يكون بالإطلاقات الواردة في عنوان شنو الرشوة، اللي ورد فيها عنوان الرشوة، والمفروض أن الرشوة تسمى ما نحن فيه. يقول هذه الإطلاقات أيضا لا يجوز التمسك بها، لماذا؟ لأنها منصرفة إلى الرشوة في الحكم لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشا في الحكم، بل الدليل لأنه أكل للمال بالباطل، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد، يعني حرمة وضعية، فلا يحرم القبض في نفسه، في حد نفسه القبض لا يكون محرما، كما في كل عقد حكمنا بماذا؟ حكمنا ببطلانه، نفس العقد لا يكون حرام، وإنما التصرف في المال المنتقل يكون محرما، فلا يحرم القبض في نفسه، وإنما يحرم التصرف، لأنه يعني المال الذي يتصرف فيه مقصود به، يعني متصيد من قوله يحرم التصرف، لأنه باق على ملك الغير، هذا المال باق على ملك الغير بمقتضى فساد المعاملة وفساد هذا القبض والإعطاء. في المحاضرة هذا خارج عن معنى الكلام يعني هذا يخرج كلامنا أنه لا يبذل في مقابل العمل المحرم والعمل المشترك بين الحلال والحرام. نعم يمكن أن يستدل على حرمته لصحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والأموال، حيث أن ما تقدم من كون السحت يدل بالأولوية على التحريف ما نحن فيه. وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة، هذا القسم الأول اللي قلنا بأن المصنف قال لا إشكال في جوازه فلا خطر فيه. حضر فيه عندكم؟ بل أصح فلا حضر فيه، كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه قال لا بأس. طبعا هذه الرواية واردة في المشتركات كما قلنا، يعني واردة في الأوقاف العامة، مساجد، مدارس وأمثال ذلك، يتحرك من منزله يعني يتحرك من المكان الذي له حق الأسبقية به يسكنه الغير، بدل المال قال لا بأس به. لا يبذل، لأن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله، يعني يتحرك الغير من منزله ليسكنه هذا الباذل قال لا بأس. والمراد يقول المصنف المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوها. ومما يدل قلنا المصنف يدعي انصراف ان بينا نتمسك احنا، مو الروايات مو كلها، اغلب الروايات اللي استدلنا بها واردة في باب الحكم. لاحظوا الروايات السابقة اغلبها وارد في ماذا؟ وارد في باب الحكم. احتاج الناس اليه الى لفقه، ها هذا يدلك على تحريم، هذا نقدر نحمم الى محل الكلام، وارد اساسا في باب الحكم. اذا اغلب الادلة السابقة هي واردة في باب الحكم، مو تثبت الحرمة على عنوان الرشوة. واضح؟ كيف قاعدنا بعض الأدلة اللي تثبت الحكم والتحريم على عنوان الرشوة، مثل الرشوة كفر، الرشوة الشرك وأمثالها. واضح؟ هاي أولا أكو مناقشة في أصل شمولها لمحل الكلام. واضح؟ إذا افترضنا شمولها لمحل الكلام، المصنف يدعي انصرافها إلى ماذا؟ إلى الرشوة في باب الأحكام. واضح هذا اللي يقوله؟ يعني ما يصح التمسك بها، الانصراف يمنع من التمسك بالاطلاق. لا مو قاعد نقول ان المحرم، الادله التي تدل على التحريم على النوعين، أدلة واردة في خصوص باب الأحكام هاي يمكن تمسك فيها، وأدلة تثبت التحريم على عنوان الرشوة. واضح؟ وأن نسلم بأن الرشوة تصدق على كما هو ظاهر هاي الرواية، نسلم أن الرشوة تصدق. واضح؟ لكن المصنف يبدأ يقول أن هاي الأدلة منصرفة إلى الرشوة في باب الأحكام. قلنا مع ملاحظة التعبير عنها بالشرك والكفر وأمثال ذلك، واضح للفقيه يعني المتتبع يقدر يقول بأن هذا ما يشمل هذا، وإن كان هاي الرواية تسميها رشوة. لا الدليل على هذا ان الامام حكم بانه لا باس به، يعني الدليل على هذا ان الامام قال شنو؟ لا باس به، مع تسميته بالرشوه مع ذلك يقول شنو؟ لا باس به. ويكون دليل واضح على ان الرشوه اللي يعبر عنها بالكفر وبالتحريم وبانها سحت بانها كذا لا تشمل هذا، لا تشمل بذل المال في مقابل شيء مباح صرف، بل ربما لعل فيه طاعه وفيه تقرب الى الله سبحانه. والإمام في الوقت اللي يعبر عنها بأنها رشوة يقول لا بأس به، معناه أنه مو محرم. فإذا افترضنا وجود إطلاقات تشمل هذا لابد من الالتزام بماذا؟ بانصرافه عن هذا الموضوع. زين. ما يخالف في سؤال السائل بس بيدل حتى سؤال السائل. حتى سؤال السائل نستكشف آخر السائل عربي وعايش في عصر النص. فإذا صحيح إطلاق الرشوة على من؟ على هذا المورد. واضح؟ يعني احنا نريد نثبت هذا المعنى اللغوي غير، وهذا الشخص إنسان عربي يتكلم بالعربية وعايش في عصر النص. فحينما يطلق الرشوة على هذا المورد معناه أن الرشوة لها معنى باللغة العربية يشمل ماذا؟ يشمل هذا المورد ولو لم تمسي كلام الإمام. ومما يمكن ومما يدل على التفصيل بين الرش وبين الحاجة المحرمة وغيرها، أن الحاجة المحرمة الرشوة فيها تكون محرمة، وغير المحرمة الرشوة فيها لا تكون محرمة، رواية الصيرفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال، يقول قدامي سأل، إن عمال السلطان يشترون منا القرب والأداوي أو الأداوة، أتكم الأدوات في بعض النسخ الأداوي، أداوي يعني الظروف الظاهر شيء عمن القرب، فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا، فرشوه، رشوا من يعني الوكيل حتى لا يظلمنا ما يأخذ منا زايد، فقال: لا بأس بما تصلح به مالك. هذا الشاهد الأول على أن بذل الرشوة في مقابل إصلاح الأمر المباح لما يفشي دفع الظلم هذا لا بأس به، واضح؟ رشوه لكي لا يظلمنا، يدفع المال حتى ما يظلم، لا لا بأس به. ثم سكت ساعة ثم قال: إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشهر؟ قلت: نعم. قال: فسدت رشوتك. هذا دليل آخر، قال: لما ترشي يأخذ منك أقل من الشرط المتفق عليه بينك وبينهم ذلك المشترين، قال: إيه، لما نعطيه فلوس يأخذ أقل، هو يرتب بالحسابات يسوي في الترتيب خاص معين يرحمه ويا ذلك، لكن يأخذ من ذلك أقل من الشرط المتفق عليه. قال: فسدت رشوتك. ليش؟ لأنه هذا بذل المال في مقابل شيء محرم، بس أقل من الشرط المتفق عليه في المعاملة المعقودة بينهم هذا يعتبر شيء شنو محرم. قال: فسدت ماذا؟ رشوتك. إذن هناك فرق بين دفع المال في مقابل رفع الظلم فقط، بين دفع المال للتوصل إلى الباطل، للتوصل إلى شيء حرام، هذا الثاني يكون حرام، الأول يكون حلال. وصلى الله على محمد.